مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث، ونتابع فيها التطورات الميدانية المستجدة على الساحة السورية، حيث يبدو أن التطورات الميدانية الحالية الناتجة عن صراع الإرادات الإقليمية والدولية على سوريا وفي سوريا وصلت إلى مرحلة أكثر من خطرة، وذلك انطلاقا من كل التجاوزات التي تقوم بها دول الطرف المعتدي على سوريا وحلفائهم. بطبيعة الحال الأمثلة هنا كثيرة ولا تحصى، لكن الأهم هو ما يترتب على الخروقات الحالية في مناطق تخفيض التصعيد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والمجموعات الأخرى التي قبلت باتفاقات أستانا من جهة وتسمى بالمعتدلة، ومن جهة أخرى التصعيد الحاصل من قبل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة تحت حجة مكافحة الإرهاب وخاصة على جبهتي الشمال والجنوب. فما حصل يوم أمس من اعتداء جديد غير عاقل وغير محسوب من قبل ما يسمى بقوات التحالف المحتشدة على الحدود الأردنية السورية على رتل عسكري سوري لا يمكن أن يفهم إلا على أنه أشبه بإعلان الحرب على سوريا وحلفائها تحت ستار مكافحة الإرهاب على الأرض السورية في الوقت الذي لم تستدعي سوريا أي من هذه القوى المحتشدة لمساندتها، لأنها لم تحتاجهم أبدا وتعرف مصوغاتهم، وهي تعرف تماما أن هذه القوى تبحث فقط عن تحقيق أجنداتها بشكل لا يتفق بأي صيغة مع القوانين والشرائع الدولية التي تضمن احترام وسيادة الدول. حول هذه التطورات والأحداث والمتغيرات الجارية على الساحة السورية نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا أحمد شريقي. سيادة اللواء أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم دائما.
أهلا بكم سيادة اللواء. أبدأ بالسؤال التالي، في ظل هذه المتغيرات وهذا التصعيد غير المبرر، في أي اتجاه يمكن أن تتطور الأوضاع برأيكم؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى الوصول إلى النقطة اللا عودة، بما أن الجميع الآن أصبح لديه رأس ساخن، الآن لا يمكن الحديث عن رؤوس باردة يا سيادة اللواء؟
أعتقد ذلك، يعني أنا أرى وأعتقد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في سياستها منذ بداية العدوان على سوريا حتى الآن، لأن بالأصل الثورات التي سميت بالثورات وهي عبارة عن حركات أو عن مؤامرة فيسبوكية بكل ما تعني هذه الكلمة، عبارة عن ثورات افتراضية، هي من صنع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي دائما نقول أن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية ما زال مستمرا في المنطقة ولو تغيرت الأساليب، ونحن بين الحين والآخر نلاحظ بعض التغيرات على السياسة الأمريكية، إلا أن ذلك يكون يعني بالمحصلة بالنتيجة كل هذه التغيرات وكل هذه التصريحات وكل هذه التصرفات تصب في الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي أعلنته منذ البدايات على أن هناك فوضى خلاقة وهناك تقسيم وهناك شرق أوسط جديد في المنطقة. لذلك ما يحصل في هذه الأيام وفي هذه الفترة هو ترجمة لهذه السياسة الخبيثة، هذه السياسة التي تستهدف وجودنا كقطر وكشعب وتستهدف الأمة العربية خدمة للكيان الصهيوني. طيب. وبالتالي الرؤوس اليوم كما ذكرت حضرتك يعني هي رؤوس حامية في كل بكل ما تعني هذه الكلمة، لأننا نحن في سوريا جيشا وشعبا وقيادة وحكومة لن نرضى أن تدنس هذه الأرض ولو لآن بسيط أو لذرة تراب.
طيب.
واحد.
نعم يا سيد اللواء، ما تتفضل به صحيح جدا، وأنا هنا لا أريد أن أسأل أسئلة تقليدية وأدخل في معلومات بادت معلومة تفاصيلها من كل الجوانب. روسيا تقول بأن الوضع خرج عن السيطرة في سوريا بشكل تام بسبب استهداف التحالف الأمريكي للجيش العربي السوري قرب التنف، وأن ترامب هو من أعطى الأوامر بالهجوم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هذا التصريح هل بالفعل يطلق أيدي دمشق وحلفائها للرد بحرية في قادمات الأيام وتحت حماية الدفاعات الروسية، في ظل تعالي أصوات كثيرة، لن أدخل هنا في الأسماء والمناصب، من مجلس فيدرالية مجلس دوما وحتى من جهات سياسية عليا يطالبون الدولة الروسية أو يدعون إلى تزويد سوريا أو حان الوقت لتزويد سوريا بأسلحة رادعة تحفظ لها سيادتها وتمنع الاعتداء السافر عليها؟ يعني هذه التصريحات ليست بسيطة أبدا.
تماما، أنا أثق بمسألتين أساسيتين. أولا أثق بقرار القيادة العسكرية والقيادة بشكل عام بسوريا وخاصة القيادة العسكرية أنها ستتصدى، لأن هناك أمر عام لجيش القوات المسلحة بالتصدي لكل أشكال العدوان التي تقع على الأراضي السورية، إن كانت من هذه الجهة أو من تلك أو من مكان آخر. وأنا واثق من جهة ثانية بالموقف الروسي. الموقف الروسي قد يكون يعني قد يكون حذرا في موضوع التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية في بشكل مباشر، ولكنه ليس حذرا في موضوع تسليح القوات العربية السورية وفي دعم هذه القوات بكافة أنواع الذخائر والأسلحة التي تفيد في موضوع المواجهة مع هؤلاء الأعداء. وأنا في البارحة ذكرت أن هناك اليوم اعتداء على السيادة السورية، هناك اعتداء يشابه اعتداء عام 1956 على السيادة المصرية عندما يعني تقامت ثلاث دول بالعدوان على مصر، فكان موقف الاتحاد السوفيتي أثناءها موقف حكيم وكان موقف مساعد للقطر العربي المصري، واليوم الموقف مشابه، هناك عدوان قد يكون ثلاثي أو قد يكون رباعي على الجنوب السوري، وأعتقد أن روسيا ستكون الدولة الفاعلة على مستوى تسليح القوات العربية السورية من جهة، وعلى صعيد لعب الدور السياسي على المستوى الدولي نعم. من جهة ثانية.
طيب سيادة اللواء، انطلاقا مما تفضلتم به، برأيكم كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية ويتعامل ترامب شخصيا مع قوة الموقف الروسي السوري وردة الفعل الحازمة التي تشير إلى أن روسيا أشعلت الضوء الأحمر وأطلقت صفارات الإنذار من مغبة الاستمرار في هذه الاعتداءات؟
موضوع ترامب من البداية قلنا احذروا ترامب لأنه رجل أرعن ورجل لا يفقه بالسياسة كثيرا، وهذا موضوع يعني الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية هي نفسها التي تقول عن ذلك، وبالتالي هناك صراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أما موضوع الاتحاد الروسي وكيف يمكن أن يتصرف وسيرد على كل الإجراءات وكل التصرفات التي يمكن أن تؤثر على سيادة الموقف العربي السوري أو على سيادة الأراضي السورية، وبالتالي يعني أنا أعتقد أن المعارك ستصل إلى مستوى يعني يشارف الاقتتال المباشر ما بين الروسي والأمريكي، إلا أن الحكومة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لهذا الأرعن ترامب بأن يذهب أكثر من اللازم في مثل هذه الحرب، أعتقد ذلك لأن ليس لها مصلحة في عملية تفجير الموقف الدولي على الأراضي في المنطقة الآن على الأقل، لأن هناك معطيات لا تخدم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ونتائجها لن تكون في صالح العدو الإسرائيلي فيما لو وقعت في هذه الأصناع. طيب. يمكن للمستقبل البعيد قليلا يمكن أن تكون الأمور تختلف قليلا أو تختلف بشكل آخر، ولكن اليوم أعتقد أن لا مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية في إعلان حرب أو في يعني وقوع حرب عالمية في المنطقة، إنما قد تكون هذه الحرب إقليمية محدودة تدعمها الأطراف بشكل غير مباشر،
يعني محدودة الزمن ومحدودة الجغرافيا
بما يتعلق المكان.
نعم هذا واضح. طيب سيادة اللواء، أجرت وكالتنا حوار خاص مع اللواء أسامة خضور مدير الإدارة السياسية الناطقة باسم وزارة الدفاع السورية، أريد أن أتحدث هنا عن أمر كان قد حدث منذ فترة في 20 نيسان الماضي، وهي تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة في طرطوس، يعني من الواضح أن كان هناك تنبؤ بهذا الوضع الطارئ ولا بد من يعني تصعيد الوحدات العسكرية والدفاعات العسكرية الجوية الروسية في منطقة تواجد القواعد الروسية وخاصة في حميميم، لأنها أول من يمكن أن تتعرض في حال لا سمح الله حدث ما تفضلت عنه. لكنه تحدث أيضا عن جوانب كثيرة، عن تواجد عن إيران، عن تركيا، عن الخطر من الجبهة الجنوبية وإلى ما هنالك. ختم حديثه بالآفاق المستقبلية للتعاون السوري الروسي، قال هناك دور لروسيا في الحرب على الإرهاب الدولي كبير، ونحن نتطلع إلى تطوير هذا التعاون وتعزيز دور روسيا في الحرب على الإرهاب، ونرى في ذلك مصلحة عليا لكلا الشعبين والجيش السوري والروسي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. هل قلت لي سيادة اللواء في ظل هذه الظروف كيف يمكن أن يترجم هذا الأمر على أرض الواقع؟ لم يكن الطرفان الروسي والسوري جاهزان لهذه المرحلة، ستكون هناك عاقبة وخيمة على المنطقة كلها، لأننا قد ندخل في حرب نووية صراحة في ظل العجز أمام إيقاف هذا يعني التبجح الأمريكي، ويمكن أن نتحدث كثيرا صراحة.
أنا أعتقد يعني طالما القوات الروسية موجودة على الأراضي السورية فهناك لابد من مناورات مشتركة بشكل دائم بين القوات السورية والقوات الروسية لتعزيز العلاقة من ناحية ولتعزيز خطط العسكرية المقررة مستقبلا، وبالتالي القوات العربية السورية تعتمد بشكل أساسي على هذه القوات الحليفة الموجودة على أراضيها، وهذا أمر طبيعي جدا، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك حرب بين الجمهورية العربية بين الجيش العربي السوري وأي قوى أخرى أي قوات أخرى بمعزل عن دور للاتحاد الروسي أو للجيش الروسي في سوريا، فهذا الجيش له دور يعني شاء من شاء وأبى من أبى. قد يكون هناك مباشر في التعامل مع القوات الإرهابية أو القوات الأخرى مباشر، وقد يكون هناك غير مباشر عندما يكون التعامل الجيش العربي السوري مع مثلا إسرائيل أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما يعني هذا الموضوع يجب أن يكون واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا يمكن أن يصطدما في معركة فوق الأراضي السورية إلا يعني 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 في المدى البعيد. أما اليوم الظروف لا تسمح، وأعتقد أن الظروف غير مهيئة لمثل هذا الأمر. أما الجيش العربي السوري يتكئ ويستند على القوات الروسية الموجودة، كما يستند على القوات الرديفة الأخرى الصديقة منها والشعبية الموجودة على أراضي الجمهورية العربية السورية. وبالتالي هذه القوات أنا أعتقد أنها كفيلة، وخاصة أن الجيش العربي السوري يعني أصبح مؤهلا من الناحية الخبرة ومن ناحية الخطط العسكرية لمواجهة أي شكل من أشكال العدوان، لأن الخبرات التي اكتسبها الجيش من خلال الحروب التي خاضها مع هؤلاء الإرهابيين هي يعني أكبر تمرين أو أكبر حالة يسميها مشروع عسكري مشهور، مشروع تدريبي. فهذا المشروع قدم الخبرات الكبيرة للجيش العربي السوري حتى بات يستطيع التعامل مع كل أشكال وكل أنواع القوات المسلحة التي يمكن أن تجابهه في الطرف الآخر أين؟ أي في كل مكان من الجمهورية العربية السورية.
طيب سيادة اللواء، نحن بدأنا بالحديث عن المحاور الأسخن في ظل هذه المتغيرات والمتبدلات الحاصلة، كيف يمكن أيضا أن تكون نتائجها؟ من الصعب جدا التكهن صراحة. لو تكرمت سيادة اللواء، هل لنا أن نتحدث عن الخطوط البيانية للجيش العربي السوري وحلفائه إن كان هناك إمكان طبعا على امتداد الخط الشمالي الجنوبي الذي يعد النقطة الحاسمة ونقطة الصفر في إيقاف هذه الحرب أو في إشعالها إلى ما تفضلت به من حرب إقليمية قد تكون محدودة بفترة زمنية أو بمساحة جغرافية؟
يعني لك أخي نواف، يعني الخط البياني هذا يتأثر بمسار الأحداث على الأرض وبمسار المعارك على الأرض وبالمحاور التي يمكن أن تفتح على مستوى الجبهات. فعندما يكون هناك توافق ما بين التوقع في القرار المتخذ وما بين الواقع الذي يحصل على الأرض، عندما يكون هناك توافق تكون النتائج عالية جدا. يعني عندما تقرر القيادة أو عندما يكون قرار القيادة هو الاصطدام أو هو يعني تنفيذ معركة على مستوى منطقة ما أو محور ما، ويكون هذا التوافق صحيح والقوات المعادية قدمت من هذا الاتجاه، فتكون النتائج رائعة جدا وتكون يعني الخط البياني عالي في هذه الحالة. أما عندما يكون هناك في فتح لأكثر من جبهة، وهذا أعتقد أن القيادة السورية يعني واضعة في اعتبار هذه المسألة، أن يكون هناك محور من الشمال وأن يكون هناك محور من الجنوب الغربي وأن يكون هناك محور من الجنوب، يعني بمعنى باتجاه التنف وباتجاه درعا وباتجاه البوكمال. في كل هذه المناطق عندما تفتح هذه المحاور وهذه الجبهات، أعتقد أن الجمهورية أن الجيش العربي السوري يعني يضع الخطط المناسبة للتعامل مع هذه بالتعاون مع القوات الصديقة ومع القوات الرديفة. وهذا الأمر يعني سيكون له تداعيات، يعني الحرب هي كر وفر، يمكن أن يتقدم في مكان ويمكن أن يتراجع في مكان، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن الجيش العربي السوري وقوات الرديفة والحليفة لا يمكن أن تنكسر في هذه الحرب على الإطلاق، لأنها هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الحق وهي على حق فيما هي ذاهبة إليه. وبالتالي يعني يجب أن ينكسر هذا العدوان الذي يستهدف وطننا ويستهدف شعبنا ومزيد من التشتت لأرضنا ولأمتنا.
نعم سيادة اللواء، أنا سألت سؤالي بهذه الطريقة لأنه بالفعل من الصعب جدا الإحاطة بالحالة السورية ميدانيا في ظل هذا التدخل الإقليمي الدولي المعقد جدا والحديث عنه يطول، لأن كل محور وكل موقف سواء كان في الإقليم أو الدول المتداخلة في الأوضاع السورية على حدة يحتاج إلى تدقيق كثير.
ولكن هناك بعض الحالات التي يعني تؤكد أن المشروع الأمريكي ما زال قائما. عندما تنفذ ضربات بغادرة بهذه الطريقة المفاجئة التي حصلت بالأمس في منطقة التنف، فهذه الضربات أو في منطقة التنف حوالي 30 كيلومتر عن التنف، هذه الضربات يعني هي التي تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة في موضوع الإساءة للمنطقة بشكل عام ولسوريا بشكل خاص. فطالما أن المسار الذي نتحدث عنه إن كان في أستانا ولا كان في جنيف ولا كان سابقا في فيينا، هذه المسارات تسير بشكل طبيعي ولو كان ببطء، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها تذهب باتجاه الحل السلمي فلماذا تعمل على هذا على هذه التيار؟ طالما أنها تفكر أو أنها تعلن أنها تحارب الإرهاب، فلماذا لا تتفق مع روسيا؟ لماذا لا تتفق مع القوات الصديقة للتعامل مع هذا الإرهاب؟ فلذلك نشعر دائما أننا لا يمكن أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا كما نتعامل مع العدو الصهيوني. لا يمكن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا على أنها عدو. فمن هنا المصداقية مع الولايات المتحدة الأمريكية صعبة المنال بشكل من الأشكال، وبالتالي يجب التوقع بأن هذه الدولة التي تعتبر دولة عظمى على مستوى العالم تستهدفنا أولا وآخرا. ومن هنا يستوجب على الشعب السوري بكل أطيافه أن يتفق على هذه النقطة وأن يعمل على التوافق ويعمل على يعني أن يوحد جهوده في صد العدوان الأمريكي المتوقع مستقبلا.
نعم، إذن بما أن الوضع وصل إلى هذه المرحلة من التصعيد، يعني أن التصادم الدولي انطلاقا مما تفضلتم به وانطلاقا مما تقوله الأوضاع أن التصادم الدولي قاب قوسين أو أدنى، فهل من يحتكم إلى العقل في ظل هذه الظروف من الطرف الأمريكي ومن معه لمنع وقوع كارثة لا يوجد فيها رابح سوى القتل والدمار؟ الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا أحمد شريقي، كنت معنا من دمشق. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.